إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فحياكم الله وزكاكم الله وشرح صدوركم الله عز وجل، واسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا كما جمعنا في هذا المساء القادم على طاعته أن يجمعنا سويا في الآخرة مع الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو سألت سؤالا أو سأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال وقال: هل أديت الأمانة التي أؤتمنت عليها أم لا؟ فربما يجيب بعضنا بقوله: إنه لم يأتمني أحد من الناس على أمانة حتى أوديها. وهذا سببه الفهم الخاطئ في مفهوم الأمانة، فالأمانة ليست فقط الوديعة التي يأتمنك عليها صاحبها، فإذا جاءك في أي وقت أعطيتها له، هذا نوع من الأمانة. أما الأمانة فلها مفهوم واسع يشمل كل ما اؤتمن عليه الإنسان وكل ما كان تحت يده من مسؤولية، فهذه أمانة. ومما يدل على عظم الأمانة وخطورة شأنها أن المخلوقات العظيمة التي هي أعظم خلق الله جل وعلا أبت ورفضت أن تتحمل الأمانة، كما قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا السماوات والأرض والجبال وهي أعظم مخلوقات الله جل وعلا رفضت أن تتحمل الأمانة، رفضت أن تتحمل الأمانة رغم أنها أعظم المخلوقات. لماذا؟ لأن حمل الأمانة ثقيل، فتنفرت من ذلك وأبت ورفضت. لكن من الذي حملها؟ وحملها الإنسان. لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا. وهذه صيغ مبالغة، يعني لم يقع منه الظلم مرات قليلة، وإنما كثير من الظلم وكثير من الجهل يقع من هذا الإنسان. فهذه صيغ مبالغة، إنه كان ظلوما جهولا، كثير الظلم كثير الجهل، لذلك تحمل هذه الأمانة ومع ذلك لم يستطع أداءها إلا من رحم الله جل وعلا. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر من الله جل وعلا بأداء الأمانة على اختلاف أشكالها وألوانها. وقال الله سبحانه وتعالى ناهيا ومحذرا من خيانة الأمانة، ويخاطب المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. انظروا كيف قرن الله جل وعلا بين النهي عن خيانة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخيانة الأمانة، فهذا يدل على عظم شأنها وعلى خطورتها، أي على خطورة خيانة الأمانة التي ثمنها الله عز وجل للإنسان. وقال الله سبحانه وتعالى على لسان كثير من الرسل: إني لكم رسول أمين. هذا الجزء من الآية ذكر على لسان كثير من الرسل والأنبياء في القرآن العظيم، فهذه العبارة قالها نوح عليه السلام، وقالها هود عليه السلام، وقالها صالح عليه السلام، وقالها موسى عليه السلام، وقالها شعيب عليه السلام، وغيرهم من الأنبياء قالوا هذه العبارة إذا نصحوا أقوامهم وحذروهم من الشرك بالله جل وعلا وأمروهم بتوحيده سبحانه وتعالى. يقول كل واحد منهم في نهاية المقال: إني لكم رسول أمين، أي هذه صفة من صفات المرسلين، صفة الأمانة. وقال الله سبحانه وتعالى واصفا عباده المؤمنين المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ذكر الله عز وجل ثوابهم بعد ذلك: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذا بين الله جل وعلا أن من صفات المؤمنين المفلحين أنهم يعني لأماناتهم راعون، يرعون أماناتهم أماناتهم ولا يضيعون الأمانات. وبين أن من ثوابهم دخول الجنة، وليس ذلك فقط بل يدخلون الفردوس الأعلى في الجنة، فكل ذلك يدل على عظم هذه الأمانة وعلى قدرتها. أما الأحاديث فحدث ولا حرج عن كثرة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بأداء الأمانة وحفظ الأمانة وعدم تضييعها. ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن قال، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أربع يعني أربع من الصفات، من كن فيه يعني اتصف به هذه الصفات الأربع، كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن أي صفة من هذه الصفات كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها يعني حتى يتركها. إذا حدث كذب يكذب في حديثه وفي كلامه مع الناس ولا يكون صادقا، وإذا أؤتمن قال، وهذا هو الشاهد، يخون الأمانة ولا يحفظ الأمانة ولا يؤديها لأهلها، وإذا عاهد غدر من صفته الغدر يغدر بالناس، وإذا عقد عهدا ومعاهدة مع الآخرين فسرعان ما يغدر وهذه ليست من صفات المؤمنين. وإذا خاصم فجر، وهذا أيضا من صفات المنافقين، إذا وقعت بينه وبين غيره خصومة فإنه يهجر بهذه الخصومة، يعني لا يراعي إلا ولا ذمة، ولا يراعي حرمة ولا صلة رحم ولا قرابة ولا غير ذلك ولا دين حتى عند الناس. وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. وفي الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث علامات: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لكن ما المقصود من هذين الحديثين؟ هل من وقع في صفة من هذه الصفات أو وقع فيه هذه الصفات جميعا هل يكون كافرا والعياذ بالله ويخرج من ملة الإسلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه منافق، فما المقصود من ذلك؟ المقصود ليس النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة، وإنما هو النفاق الأصغر، وهذا يسميه العلماء النفاق العملي، النفاق العملي يسميه العلماء النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي. وإلا فإن الإنسان إذا كان يعني يظهر الإسلام ويبطن ويخفي الكفر في قلبه فهذا هو المنافق النفاق الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. أما إذا كان مسلما موحدا مؤمنا لكنه تحدث منه هذه الأشياء فلا يخرج من ملة الإسلام، لكنه صاحب كبائر وهو منافق النفاق الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الملة، لا يخرج صاحبه من الملة، هو نفاق عملي لكنه خطير جد خطير على صاحبه. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو في مجلس يحدث القوم، يعني يتكلم مع أصحابه، جاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ يعني متى تقوم الساعة ومتى يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل رجل سؤالا آخر وقال: وما ضياعها يا رسول الله؟ يعني كيف يكون تضيع هذه الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشخص واقعنا تماما. سأله الرجل عن قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، كما في حديث جبريل الطويل وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، فلما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم متى تكون الساعة ومتى تكون القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه من خصوصيات الله جل وعلا لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، منها قيام القيامة وقيام الساعة. فلما سأله الأعرابي سؤالا آخر عن تضييع الأمانة، لأنه قال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا تضيع الأمانة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا في واقعنا كثير، ما أكثر الذين توسدوا ما لم يصلحوا للقيام به، بداية منه يعني الحكام والوزراء والمحافظين والمسؤولين والمديرين وغير ذلك في هذا السلم الوظيفي. كثير من هؤلاء وصل إلى هذا المنصب وإلى هذا المكان الذي لا يستحقه، وسد الأمر إلى غير أهله، فهذا لا يبشر بخير، وهذا دليل على أن الساعة قد اقتربت. لماذا؟ لأن الأمانة قد ضيعت، ومن تضييعها أن الأمر وسد إلى غير أهله، أن الأمر وسد إلى غير أهله. لذلك قال له: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وثبت في الصحيحين من حديث حذيفة وابي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس، يعني يوم القيامة، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني يقتربون من دخول الجنة، فيأتون آدم عليه السلام أو صلوات الله عليه كما ورد في الحديث، فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، أيطلب أن يفتح لنا باب الجنة؟ فيقول لهم آدم عليه السلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، وإنما كنت خليلا من وراء وراء. فيقول: اعمدوا إلى موسى، كلمه الله تكليما. فيأتون موسى عليه السلام ويقولون له هذا الكلام ويطلبون منه ذلك، أن يستفتح لهم باب الجنة، فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم، فيؤذن له فيقول أو فيقول ويؤذن له، قال: وترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط. وهذا هو الشاهد من الحديث، فترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط، يعني على جانبي الصراط. ثم وصف النبي صلى الله عليه وسلم مروره على الصراط، قال: فيمر أولكم كالبر من سرعته، وكمر الريح، وكمر الطير، إلى أن قال: حتى يأتي الرجل لا يستطيع أن يسير إلا زاحفا، يزحف زحفا على الصراط، ونبيكم على الصراط قائم يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم، وعلى جنبة الصراط كلاليب معلقة، يعني خطاطيف من النار والعياذ بالله، تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوث ناجٍ ومكرزل في النار. يعني بعضهم يمر كالبرق والكريح والخيل المرسلة والريح المرسلة والخيل المسرعة، هؤلاء ناجون، لكن بعضهم تخدشه النار وتخدشه الكلاليب والخطاطيف، وبعضهم يزحف زحفا على الصراط، فمخدوث ناجٍ، يعني ينجو لكنه بعد أن تلسعه النار وأن تقطعه النار من هذه الكلاليب، ومكرزة في النار، يعني يقع في نار جهنم وهو مسلم لكنه لا يخلد فيها. أما الكفار الأصليون فلا يصلون إلى الصراط أصلا، لأن هؤلاء يؤمر بهم بدخول النار قبل أن يصلوا إلى الصراط، لا يصلون إلى الصراط ولا يعبرون عليه، إنما هذا العبور للمسلمين الموحدين. فناجي المخذول ومكرزة في النار، يعني يقع في نار جهنم والعياذ بالله. أقسم أبو هريرة وقال: والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون شريفا، يعني 70 سنة يلقى من شفير جهنم يظل 70 سنة حتى يصل إلى قعرها والعياذ بالله. فالشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فترسل الأمانة والرحم فيقومان على جنبتي الصراط، وكأن إحداهما تحمي صاحبها أن يقع في النار وأن تخدشه هذه الكلاليب، والأخرى كذلك، يعني صاحب الأمانة الذي يؤدي الأمانة تحميه أمانته ويحفظه أداء الأمانة عن هذا العذاب الأليم، وكذلك صلة الأرحام. وهذا مما يبين خطورة هذين الأمرين وعظم شأنهما عند الله جل وعلا. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن الأمانة، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: فحدثنا عن الأمانة فقال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أصل الأمانة نزلت في القلوب، ثم حدثنا عن رفع الأمانة، أن الأمانة ترفع من القلوب. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني أثر الأمانة يكون قليلا جدا ضعيفا في القلب. قال: فينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد، كجمر دحرجته على رجله فنفق فتراه منتجرا ليس فيه شيء. يعني إذا دحرجت جمرا على رجله فتجد تقاطيع ويعني أشياء من الجلد تنتفخ، هذا هو المقصود، يعني أثر الأمان يكون مثل هذا الأمر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يبحثون عن الأمناء ويبحثون عن الذين يؤدون الأمانات فلا يجدونهم إلا قليلا، حتى إنك تجد القبيلة الكبيرة والعائلة العظيمة ليس فيها أحد يؤدي الأمانة إلا رجل واحد. وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، عن رفع الأمانة أنها ترفع من القلوب فلا تجد من يؤدي الأمانة إلى أهلها. ورد في شأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه، وهو يلقب بخامس الخلفاء الراشدين، وإن كان هذا اللقب وهذا الإطلاق يعني فيه مجازفة، لأن عمر بن عبد العزيز هو من التابعين وقد تولى الخلافة قبله بعد الخلفاء الراشدين الأربعة كثير من الصحابة، فهو ليس أفضل من الصحابة، معاوية رضي الله عنه أفضل منه، والحسن تولى الخلافة وتنازل عنها لمعاوية وهو أفضل منه، فالصحبة لا يعدلها شيء. من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان من صحابته فهو أفضل من غيره، لكن كان مشهورا بالعدل رحمه الله. عمر بن عبد العزيز كان مشهورا بالعدل، ومن عدله أنه لا يأكل دينارا واحدا ولا درهما من بيت مال المسلمين بغير حق. جاءه رسول من أحد عماله فوصل إليه ليلا، فلما دخل عليه أشعل سمعة كبيرة أضاءت المكان، ثم ظل عمر يسأل هذا الرسول عن أحوال الرعية في بلاده، عن أحوالهم وأحوال الفقراء والمحتاجين والمساكين والشباب والمهاجرين والأنصار وغير ذلك، ظل يسأله أسئلة كثيرة عن الرعية والرجل يجيب. فسأله الرجل وقال له: ما حالك وحال أهلك وعيالك يا أمير المؤمنين؟ فأطفأ هذه الشمعة وأمر بالسراج، فجيء إليه بسراج ضعيف لا يكاد يضيء. فتعجب الرجل وسأله، قال: لما كنت تسألني عن أحوال المؤمنين أشعلت هذه الشمعة الكبيرة، فلما سألتك عن أحوالك وأحوال عيالك أطفأت هذه الشمعة وجئت بهذا السراج الضعيف. فقال له: يا عبد الله، إن هذه الشمعة كانت من بيت مال المسلمين ومن أموال المسلمين، وأنا كنت أسألك عن أحوالهم ومصالحهم فهو في مصالحهم، لما سألتني عن نفسي وعن أهلي وعن عيالي فلا أستعمل مال المسلمين في مصلحتي، فأمرت بذلك. فانظر إلى عدله رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إنه يحفظ مال المسلمين ويرعى هذه الأمانة التي يسأله الله عز وجل عنها يوم القيامة. إن مفهوم الأمانة مفهوم واسع يشمل كل ما أتمنك الله عز وجل عنه، فالحاكم الملك والرئيس مؤتمن على من تحت يده، بل هو أشد الناس أمانة لأنه يرعى الملايين من الناس، فهذا تشفق عليه لأنه يؤتمن على هذه الملايين من الناس. كذلك من تحته من المسؤولين، المهندس مسؤول ومسؤول عن هذه الأمانة التي يؤتمن عليها، وكذلك الطبيب الذي ائتمنه الله عز وجل على المسلمين أو على الناس المرضى، فإذا خان هذه الأمانة ضيع الناس وضيع المسلمين. المعلم في المدرسة أو في المعهد أو في أي مجال يدرس هو مسؤول، والله عز وجل يسأله عن هذه الأمانة التي تأمنها الله عز وجل، ائتمنه الله عز وجل عليها. كل موظف في الدولة ائتمنه الله عز وجل في وظيفته، فإذا خان في هذه الوظيفة فهذا من خيانة الأمانة، والله عز وجل يحاسبه عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل من ائتمنه الله عز وجل في عمله فهو امين، لا بد ان يؤدي الامانه، والا فان الله عز وجل سيحاسبه يوم القيامه على تضييعه لهذه الامانه. فنسال الحق سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤدون الأمانات إلى أهلها، وألا يضيعون الأمانات التي كتبهم الله عز وجل عليها. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غريبا إلا غالبا سالما لأهله إلا وقد ردته، ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته. اللهم ول امورنا قرارنا، ولا تولي امورنا قرارنا. اللهم ول علينا من يحكم فينا بكتابك وبسنه نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم اجعل مصر بلد الامن والامان وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والله تعالى أعلى وأعلم.